والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، من تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولازلنا نقرأ في باب الأعياد وتحريم ذلك بالأدلة الخاصة، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد أبطل تلك الأعياد بطريقين: الطريق الأول هو الطريق العام وهو النهي عن المشابهة، الطريق الثاني هو الطريق الخاص وهو سياق الأدلة في الأعياد نفسها. قال الحديث الثاني ما رواه أبو داود، قال حدثنا داود بن رشيد، قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي، قال حدثني يحيى بن أبي كثير، قال حدثني أبو قدابة، قال حدثني ثابت بن ضحاك قال: نظر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها إذن معيدين؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك بنو آدم. أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد اللي هو في الصحيحين اللي هو من نظر يطيع الله فليطيعه ومن نظر يعصيه فلا يعصيه، وهذا الإسناد على شرط الصحيحين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بالعنعنة. وبوانا بضم الباء الموحدة من أسفل، فيه يقول وضاح اليمن: أيا نختلي وادي بوانا حبذا إذا نام حراس النخيل جناكما. نعم، أو أيا نخلتين. نعم، وسيأتي وجه الدلالة منه. وقال أبو داود في سننه: حدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائفي، قال حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أبده بصري، أبده يعني صوبه، كما جاء في الصحيحين حديث النبي لما نظر إلى عبد الرحمن بن بكر فأبده بصره وتسوك، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب أو درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب أو فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية، وهي الدرة، ويقال الطبطبية الدرة على وجه التحذير، أو هي حكاية عن وقع الأقدام عند السعي، يريد أقبل الناس إليه يسعون ولأقدامهم طبطبية. فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه قالت فأقر له ووقف فاستمع منه، فقال: يا رسول الله، إني نظرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأسي بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال: لا أعلم إلا أنها قالت 50، يعني نظرت أن أنحر 50. فقال صلى الله عليه وسلم: هل بها من هذه الأوثان شيء؟ قال: لا. قال: فأوفي بما نظرت به الله. طبعا النبي بيستفصل لأن حال القوم حال جاهلية، ولا يبعد أن هو يعين هذا المكان بالذات إلا إذا كان فيه نوع تعلق، ففيه أن المفتي قبل أن يجيب إن كان يتوقع أن هذا السؤال متعلق بأشياء أن يستفصل وأن يستفسر. ما يأتيك واحد يقول: والله أنا نظرت انني اذبح ذبيحه في طنطا، تقول له: خلاص روح ما فيش اشكال. طنطا ليه؟ عند السيد البدوي ولا مين؟ يبقى لابد ده ايه؟ تستفصل، لابد ان تستفصل. فاذا كان سؤال يتعلق بشيء يحتاج الى استفصال، او تعلم ان حال الشخص هذا يحتاج الى استفصال في هذا الباب، يبقى لابد ان تستفصل. وهذا في فتوى لكل من يقول، زي واحد يقول لك انا طلقت امرأتي، تقول له لا خلاص راجعها ما في اشكال. لا، طلقت امرأتك؟ اه نعم. طلقتها طلقة اولى ولا ثانية ولا ثالثة؟ طلقة ثالثة. يبقى خلاص لا تحل لك. فلابد من الاستفسار، لازم من الاستفسار. او واحد يقول لك انا مثلا حرمت امرأتي علي، طيب ماذا قلت لها؟ لان الافتاء امانة، والألفاظ تغير الفتوى والأحكام. فلهذا المفتي لابد أن يكون طويل البال، لازم استفصل، ما يعطي الناس هكذا الأحكام بمجرد ألفاظ، خصوصا مع الجهل. الواحد قد يجهل، لو أنت أفتيته بظاهر كلامه، واخد بالك؟ يعني أما أقول لك مثلا طلعت امرأتي، قل له سؤالين، المرأة هذه كم؟ طب وماذا قلت؟ لأن ممكن يكون يقول لك أنا طلقت مراتي، وبعدين تقول له ماذا قلت؟ يقول أنا طردتها، قلت لها ما فيش بيت فيه. طيب أنت تقصد طلاق ولا ما تقصدش؟ ما أقصدش، بس هم قالوا لي إن ده الطلاق. فيبقى لابد من الاستفسار. نعم. قال فجمع فجعل يذبحها، فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوفي بنذري، فظفر بها فذبحها. اللهم أوفي بنذري، يعني أعني على أن أفي بنذري، وهو الذبح 50 إيه شاة. طيب، وذكر يعني طرقا أخرى وحديثة أخرى في هذا كله تدل على نفس المدلول. قال وهذا يدل، شيخ الإسلام يقول وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله عز وجل من وجوه، يعني وليس ساق الأدلة الدليل هذا، ساق الدليل ده ليبين لك أنه طالما أن هذا المكان عيد من الأعياد أو كان في وثن أو كذا، أنه لا يحل مشابهته في هذا، حتى ولو كنت تذبح لله. ولهذا ده من دقيق فقه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لما وضع بابين، باب لعن الله من ذبح لغير الله، باب لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، يعني حتى ولو كان يقصد الذبح لله. فده باب ينهى عنه، وده باب ايه؟ ينهى عنه، ينهى عن البابين. ولهذا قال هنا ده معصية، إنما لو ذبح للصنم ده شرك. لو ذبح للصنم، لو ذهب يذبح الصنم هذا شرك، لكن يقول اللي يذبح في هذا المكان الذي فيه وثن أو كذا وهو قاصد الذبح لله عز وجل فإنه يكون عاصيا. قال هذا من وجوه، أحدها أن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم فأوف بنذرك، بعد إيه؟ أكان لا، فأوف بنذرك، فتعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم. دي مرت معنا في أشياء كثيرة جدا، دي قاعدة ان الوصف ده هو سبب الحكم. ليه؟ لانه الوصف عقب بالحكم بحرف الفاء، فاوف بنذرك، وهذا يدل على ان الوصف هو سبب الحكم. ايه الوصف؟ خلو هذا المكان من عيد ووثن حينئذ موفي، معنى ذلك لو كان فيه يبقى ما في وفاء، فدل هذا على أن الحكم وهو الوفاء منوط بالوصف وهو خلو المكان من العيد والصنم. فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين، فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين، فيكون الوصفان مانعين من الوفاء، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به، بل لو لم يكن معصية لوجب الوفاء إيه بذلك. الثاني أنه عقب ذلك بالقول لو وفاء لنذر في معصية الله، ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام، وإلا لم يكن في الكلام ارتباط إليه إيه للصورة لوجود وثن أو كذا، لولا اندراجها في اللفظ العام وإلا لم يكن في الكلام ارتباط، والمنظور في نفسه ولم يكن معصية. لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين القذافة أو في مهدك، يعني حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هنالك، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمرا بالوفاء عند الخلو من هذا، ونهى عنه عند وجود هذا، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمر بالوفاء عند الخلو من هذا ونهي عنه عند وجود هذا. وأصل الوفاء بالنذر معلوم، فبين ما لا وفاء فيه اللي هو ايه، لا وفاء نظر في معصية الله، اختصر على هذا. ليه؟ لأن وفاء بالنذر داخل في الأصل العام، من نظر يطيع الله فليطيع، بس هو استثنى دي قالوا هنا بالمعصية ليه؟ لأن هذه الصورة لو كانت موجودة لكانت معصية، واللفظ العام إذا ورد على سبب فلابد أن يكون السبب مندرجا فيه. الثالث أنه لو كان الذبح نعم تمام يدخل طبعا السبب فيه من بالأولوية المحضة. نعم. الثالث أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لتوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، بل أوجب الوفاء به إذ كان الذبح بالمكان المنظور واجبا. وإن كان الذبح يعني مثلا واحد نظر إن يذبح في عند الموقف، يستفتك قال لك أنا نادر أذبح عند الموقف شاة، فأنت تسأل اشمعنى الموقف يعني؟ ليه؟ فيها وثن؟ قال لك لا. طب يعني في مثلا فيها ناس بتتبرك بحاجة هناك؟ لا. طيب مثلا امال ايه يعني؟ لا ابدا، انا حبيت عشان الناس كلها تاكل منها، خلاص اذا فأوف بنذرك. لكن ده والله مثلا انه كانت دي مكان زمان سيدك ابو سريع، وراح سيدك ابو سريع ده من زمان بقاله 10,000 سنة، واخد بالك؟ يبقى نقول له لا ما ينفعش، ان هذا احياء لابو سريع في هذا المكان ما ينفعش. طب لو قال لأن ابني كان جاي بتوك توك مثلا أو في سيارة فحصل حادث في المكان دوت فنجى الله ولد، فنظرت أن أذبح في هذا المكان الذي نجى الله فيه ولد، قولان دي ولا قول واحد؟ قال لا، أنا ابني نجى الله في هذا المكان فأنا أريد أن أذبح شكر الله في هذا المكان. لا هو ما يعتقدش هذا، يقول بس أنا خلاص رجل منفعل نجى الله ولده في هذا المكان، قال والله نذبح ما هو خروف. لأن القلب هذا يفضي التعلق، تعلق القلب بهذا يعني، يعني اليوم هينذر بكره يعمل قعده هنا بقى وهتبقى عيد. فسنة فيها والله هذه مسألة مشكلة، النظر إلى المكان وتعلق بالمكان وكان يرى أن المكان هذا كذا فلا شك أن هذا ممنوع، لكن الإشكال أنه رجل فعل هذا الانفعال وقال والله هذبح وذبيحة أشكر الله عز وجل واخذ بالك واذبح في هذا، فالذي يظهر أن المنع في هذا يعني ليس له مصور يطمئن إليه الإنسان. هو رجل قال ما خصص المكان كتخصيص متعلق بالمكان، التخصيص إن رجع لعلة بالمكان فلا تجوز، إنما الرجل بيشكر الله عز وجل وشكره الله سبحانه وتعالى، رجل انفعل شكر الله عز وجل أنا بذبح نوع، هو ينظر إلى الذبح لا إلى المكان، قلبه ما غير متعلق بالمكان، المكان هو إيه بس إنه ده الله عز وجل نجى ابنه هنا، المكان ليس له تعلق، ليس تعلق القلب بأن المكان كان سببا في النجاة أو أن هذا المكان صار مباركا، لكن يتوجه المنع في ذلك من باب سد الذريعة، يعني يقول أن المنع هنا يكون سد الذريعة، أما في أصله والله أعلم أن ذلك يعني ليس فيه يعني إيه إشكال يمنع إذ لم يتعلق القلب بمكان ناس، لكن نقول لأن هذا لأن الناس يتعلقون بأماكن فحتى يعني يسد الباب أمام كل واحد في هذا فيكون المنع من باب السد لا من أن هذا المكان مثلا إنسان يعني لما نجى الله عز وجل ولده قال هنا أنا والله هذبحنه فرحا، يعني الرجل قال هذا وقت انفعاله وهو يفرح بنجاة ولده وليس أبدا يلتفت إلى مسألة الإيه المكان. نعم لا 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 يسقط عنه النذر، لكن المكان النبي ما أسقط النذر عن زيد لما قال إذا خوف بنذرك يعني في المكان هذا، وإلا النذر ما يسقط طالما هو نذر طاعة ما يسقط النذر، لكن تقول له لا تفعل هذا في هذا المكان ماشي يفعله مكان آخر، زي اللي نظر أن يصلي في مسجد هندسة الري نظر أن يصلي فيه قل له واللي بيستفتيك مثلا في الأقصر قل له خلاص صلي في الأقصر عندي، هو قالك أنا نظرت أن أصلي ركعتين في مسجد الهندسة فنقول خلاص صلي في مسجدك، وبهذا يظهر الجواب على مسألتنا الماضية كأنه نظر أن يذبح في هذا المكان الذي أنجر في ولده ولده، فنقول أوف بنذرك في بيتك أوف بنذرك في بيتك، ويكون هذا من المباحات أن هذه الأماكن كلها تتساوى واخد بالك، فنقول أوف بنذرك في بيتك، كما لو نظر أن يصلي في مسجد معين فنقول له صلي في أي مسجد إلا طبعا مسجد الثلاثة نقول له صلي في مسجد، كذلك لو نظر أن هو يذبح الشاه في المكان الذي نجى الله عز وجل في ولده نقول يذبح في ايه في اي مكان ويجزئ كذلك، اما اذا كان متعلقا بالمكان نفسه قد متعلق بالمكان فهذا يمنع لانه يصبح هنا معصية، اما لو ما تعلق نقول خلاص الامور واسعة والاماكن تتساوى ففي اي مكان تذبح اجزأ كذلك. الثالث انه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا طيب لسوغ كما سوغ الايه الضرب بالدف بل اوجب الوفاء به اذ كان الذبح بالمكان المنظور واجبا، واذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه فكيف بالموافقة في نفس العيد بفعل بعض الاعمال التي تعمل بسبب عيدهم، يعني إذا كان المكان نفسه وإن لم تقصد أنت الوثن أو كذا ممنوع فكيف بالمشاركة في الأفعال فكيف بالمشاركة في الأفعال، ويوضح ذلك أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد ده العيد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك، ده بالنسبة للزمان، فالعيد يجمع أمورا انتبه انتبه لهذه الفائدة، دي فائدة وصف العيد، حد العيد، متى أقول هذا عيد؟ العيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، زمان يعود، واخد بالك؟ زي شم النسيم يوم كذا، زمان يعود. اثنين، اجتماع فيه، فالناس تجتمع فيه، إن كان مكان يجتمعون فيه أو أماكن عديدة. ثلاثة، أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، زي ما احنا مثلا بنقول مثلا عيد الفطرة وكذا، ما بنقولش هنعيد في المنصورة أو هنعيد في الجيزة، لا، خلاص كل واحد في مكانه بي. لكن هناك أعمال وزمان، أما المكان قد يختلف، قد يكون مكانا بعينه وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. وقد يكون زمان، خلي بالك، معين، 1 مايو مثلا أو 1 ربيع أو 12 ربيع زي ما هذا، وقد يجعله مثلا السنة القادمة 7 ربيع والسنة اللي بعدها 7 جمادة. أيضا اختلاف اليوم ده ليس له أثر، إنما احنا بنعتاد سنويا، وإذا اختلف اليوم في السنة أو أسبوعيا، وإذا اختلف الأسبوع أو شهريا، وإذا اختلف اليوم، واخدين بالكم أخوان؟ يبقى مش لازم يكون ايه واحد يقول لك ايه، لا يا عم خلاص احنا خلاها يوم 1 ربيع والسنه الجايه بقى 2 ربيع والسنه بعدها 3 ربيع، زي الناس اللي بتفتي في البنوك يقول لك احنا نغير الفايده وخلاص، طالما مش فايده ثابته خلاص، ويظن ان هو ليس بربا طالما ان الفايده ليست ايه ثابته، مره ياخد 6% مره ياخد 7%. نقول ليست العله في تفاوت الايه فايده، العله في ايه؟ العله في اشتراط الفائده. 10,000 جنيه، تمام، لا مضاربة ولا مشروع، 10,000 جنيه، لك 7% السنة دي، لك 6%، لك 5%، لك 1%، هو ده مناط التحريم. إنما هم 7 ولا 6 ولا 5 ولا 4، ليس ده مناط التحريم. كذلك أن يعتاد الناس ثانويا، ليس اليوم هو المقصود بذاته، ولكن الاجتماع الثانوي، السنوي أو الشهري أو الأسبوع، وليس المكان هو المعول عليه، فقد يكون مكان وقد يكون مطلق. إذا العيد اجتمع فيه كم حاجة يا إخوان؟ 3 أشياء: زمان، مكان، أعمال. زمان، مكان، أعمال، ده بيسمى إيه بقى؟ يسمى عيدا. هذا الذي يسمى عيد، وده اللي بيبطل إلا عيدين: الفطر زمانا، الفطر مكانا وهو المكان المطلق، الفطر أعمال تعبدية وعادية، تعبدية صلاة وخطبة وكذا وتكبير، وعادية كما يفعل الناس من التوسع أو التوسعة على الأولاد. فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم: اليوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله المسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدت. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبر عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب، ده الغالب. لكن لو يوم عائد فقط، لو اجتماع مخصوص، لو أعمال تتبع مخصوصة، هذه كلها داخلة في معاني العيد. وقد يكون العيد اسم لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا. يعني عايز يقول إن العيد هيطلق على دول، لكن العيد بقى العام يجمع الثلاثة، ده غالب العيد. لكن لو أعمال مخصوصة يعاودها الناس، لو زمن مخصوص الناس تعمل فيه أعمال، لو مكان الناس تجتمع فيه على وجه معتاد، كل هذا بمعاني العيد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هل بها عيد من أعيادهم، يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا. فلما قال لا، قال له أوف بنذرك. وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من الذبح بها، وإن نظر كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك، وإلا لما انتظم الكلام ولا حسن الاستفسار. معروف يعني بالمفهوم، إذا كان فيها شيء من هذا يبقى لا يجوز لك الوفاء، ولا ما يكونش الاستفصال معنى. إذا ما فائدة الاستفصال لو لم يكن المستفسر عنه له أثر في الحكم. ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها، أو لمشاركتهم في التعييد فيها، أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك، إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه. وبهذا كله يحصل وصف العيد. فإن كان من أجل تخصيص البقعة وهو الظاهر، فإنما نهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم. البقعة دي كانت موضع العيد، ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها. يبقى تخصيص بقعة مفيش فيه إشكال، إلا إذا كان هذه البقعة شهدت عيدا من أعيادهم. ولهذا النبي قال أوف بنذرك في البقعة نفسها التي خصصتها، فيش مشكلة. قال فعلم أن المحظور تخصيص بقعة عيدهم، وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محظورا فكيف نفس عيدهم؟ هذا من باب أولى. فهذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شرك بعبادات الأوثان، كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان. يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أكان فيها وثن يعبد، لما استفصل أكان فيها وثن يعبد، وبالتالي لو كان هناك وثن يعبد لما صح. فكيف بالوثن نفسه بقى؟ يعني إذا كان فيها وثن يوما ما يعبد فلا تذبح هنا، فكيف إذا كان الوثن موجودا؟ يبقى ده دلالته على النهي عن الأوثان من باب أولى. أيضا لا تفعل هذا إذا كان في عيد من أعياده، يبقى إذن من باب أولى أن أشاركهم في الأفعال في عيده. إذا نهي عن الذبح في مكان كان فيه عيد يوما ما ولم يعد موجودا، أو وثن يوما ما ولم يعد موجودا، فكيف إذا كان موجودا؟ فكيف أفعل ما أشاركهم فيه بالفعل؟ نعم. وإذا كان النهي لأن في الذبح هناك موافقة له في عمل عيدهم فهو عين مسألتين، إذ مجرد ذبح هناك لم يكره على هذا التقدير إلا الموافقتين في العيد، إذ ليس فيه محظور آخر، وإنما كان الاحتمال الأول أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله إلا عن كونها مكان عيدهم. ولم يسأله هل يذبح وقت أو هل يذبح وقت عيدهم، يعني النبي ما سألوش عن الزمان، سألوا عن المكان. ولأنه قال هل كان بها عيد من أعيادهم، فعلم أنه وقت أن وقت السؤال لم يكن العيد موجودا، وهذا ظاهر، لأن النبي قال هل كان بها عيد، هل كان بها عيد معناه أن ما فيش عيد الآن، وقت السؤال لم يكن عيده، وهذا ظاهر. فإن هذا الحديث الآخر أن القصة كانت في حجة الوداع وحينئذ لم يكن قد بقي عيد المشركين، يعني يريد أن يقول إيه؟ فإذا كان يسأل عن عيد كان فكيف إذا كان العيد قائما؟ يبقى من باب أولى. نعم. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا، وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد، والسائل لا يتخذ المكان عيدا بل يذبح فيه فقط، فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم، خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء أمر تلك البقعة وذريعة إلى اتخاذها عيدا، مع أن ذلك العيد إنما كان يكون والله أعلم سوقا يتبايعون فيها ويلعبون، كما قالت له الأنصار يومان كنا نلعب فيما في الجاهلية، لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لهم. ولهذا فرق صلى الله عليه وسلم بين كونها مكان وثن وكونها مكان عيد. يا سلام يا سلام، انتبهتم لهذه؟ ما انتبهتم انتم؟ يعني يقول ايه؟ ان هنا مسألة اتخاذها عيد، النبي فرق بين مثل، اورد صورتين، اكان فيها وثن يعبد؟ لا. اكان فيها عيد من عيدهم؟ اكان فيها عيد غير اكان فيها وثن، والا لكان الكلام غير فصيح لو كان بمعنى واحد. وانما المعنى ان العيد قد يكون لوجود فعل وهو اللعب وكذا فقط دون تعلق باوثان، والوثن معروف. فلما كانوا يجتمعون فيه، محتمل انهم كانوا يجتمعون فيه على وجه يعتادون بلعب ولهو، ايضا نهى عن هذا، وليس باللازم انه كان وثنا يعبد، وانما كونكم تتخذوا هذا المكان عيدا تعتادون المجيء فيه فلا يجوز ان تفي بين ذلك في هذا المكان. قال رحمه الله: مع ان العبد ان العيد انما يكون والله اعلم سوقا يتبايعون فيه بس ويلعبون فيه كما قالت الانصار. ولهذا فرق النبي بين كونها مكان وثن وكونها مكان عيد، لم تكن اعياد الجاهليه عباده لهم، لكن ينهى عن مشابهتهم ولو لم يتخذوها عبادة. فكيف إذا اتخذت عبادة؟ يعني عشان إيه شيخ الإسلام يسد الباب أمام من يقول لا 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 وثن ولا تعلق والله عبادة ولا شيء أبدا ولا عبادات، لكن نقول إنما هو اجتماع عادة، واجتماع العادة طالما اجتماع جاهلي لا يجوز أن نقلدهم فيه ولا أن نشابههم فيه حتى ولو لم يكن هناك عبادة تقصد. الدليل على ذلك أن النبي ذكر ما يتعلق بالعبادة أكان فيها وثن يعبد، وذكر ما تعلق بغير العبادة أكان فيها عيد من أعيادهم، أي يعتدون فيه ولو على وجه اللعب. فسبحان من نطق بهذه الفصاحة والبيان والإحكام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لمن فهم هذا الفهم من علمائنا رحمهم الله تعالى. وهذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان طالما ثبت أن المكان ده كانوا يتخذونه عبادة أو غير عبادة. وأعياد الكفار من الكتابيين والأميين في دين الإسلام من جنس واحد، حكمها عندنا واحد من أهل الكتاب ولا من المشركين، كما أن كفر الطائفتين سواء في التحريم، وإن كان بعضه أشد تحريما من بعض، ولا يختلف حكمهما في حكم المستحق المسلمي. ولهذا الله سمى أهل الكتاب كفارا وسمهم مشركين، لكن أهل الكتابين أقروا على دينهم مع ما فيه من أعيادهم بشرط. يعني إيه أقروا يا أخواني؟ يعني مش قيل أن هذا صحيح، ولكن إذا دفعوا الجزية بقوا على ما هم عليه، والله عز وجل يحاسبهم على باطلهم هذا مع ما في معاده، بشرط واحد ألا يظهروها ولا شيئا من دينه. وأولئك لم يقروا، بل أعادوا الكتابيين التي تتخذ دينها وعبادة أعظم تحريما من عيد يتخذ لهوا ولعبا، لأن التعبد بما أسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه، لأن التعبد بما أسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه، ولهذا كان الشرك أعظم إثم من الزنا، ولهذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد الوثنيين، وكان من قتل المسلمين له أجر شهيدين، نبلغ بها القاعدة، وكذلك كان جهاد أهل البدع أعظم من جهاد الكتابيين. يبقى القاعدة تستمر كده، جهاد الكتابيين أعظم من جهاد الوثنيين، وجهاد المبتدعة أعظم من جهاد الكتابيين، لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه. يعني التعبد بالبدعة أعظم من اتيان المعصية، أعظم من اتيان الايه؟ المعصية. وإذا كان الشارع قد حسب مادة أعياد أهل الأوثان خشية أن يندس المسلم أو يتدنس المسلم بشيء من أمر الكفار الذين قد يأتى الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب، فالخشية من تدنسه بأوضار يعني أوساخ الكتابيين الباقين أشد، والنهي عنه أوكد، كيف قد تقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة هذه الأمة سبيلهم أي سبيل أهل الكتاب. فكلما إخواني اتخذ الأمر وجه التعبد وكان أخفى كلما كان أشد، ولهذا أهل البدع جهدهم أعظم من جهد الكتابين. ليه؟ لأن أمرهم أخفى، ولأن التباس الأمر عليك أشد. ليه؟ هتقول يهود ونصارى مش محتاجة تثبت كثيرا أدلة على بطلان ما عليه اليهود والنصارى، لكن تحتاج علماء وأئمة يدلون على بطلان أهل البدع. ليه؟ لأنه مسلم ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويأتي البر وكذا ويحب الخير ويذكر الله، تقول ده مبتدع؟ رجل يقوم الليل ويصوم النهار، تحقر قراءتك إلى قراءته وصيامك إلى صيامه وصلاتك إلى صلاته، معقول ده مبتدع؟ يبقى ده التنبيه على بدعته أعظم من التنبيه على ما عليه أهل الكتاب، والتنبيه على ما عليه أهل الكتاب لأنهم يتخذونه دينا أعظم من التنبيه على ما عليه المشركون. ولهذا قد يقول القائل لماذا يشتد أهل السنة والجماعة على المبتدعة أعظم من شدتهم على اليهود والنصارى؟ نقول لأن أمرهم أخفى، أمرهم إيه؟ أمر هؤلاء أخفى، والتباس الأمر على الناس بأفعالهم أقوى، لهذا كان بيانه أوجب على أهل الإيه؟ العلم. الوجه الثالث من السنة أن هذا الحديث وغيره قد دل على أنه كان للناس في الجاهلية أعياد يجتمعون فيها، ومعلوم أنه بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محى الله ذلك عنه فلم يبق شيء من ذلك، ومعلوم أنه لولا نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد، لأن المقتضي لها قائم من جهة الطبيعة، يعني الإنسان بيميل إلى الفرح ويعني السعادة في الأعياد هذه معروف النهارده إجازة في عيد مش عارف إيه، تلاقي النفس تميل إلى شيء من المشاركة وكذا. فلما نهى النبي ومنع ترك الناس تلك الأعياد مع وجود الطبيعة التي تحب ما يصنع في الأعياد خصوصا أعياد الباطل. يا سلام سبحان الله العظيم. شوف النفس بطبيعتها تميل إلى التي تحب ما يصنع في الأعياد خصوصا أعياد الباطل من اللعب واللذات ومن جهة العادة التي ألفت ما يعود من العيد. فإن العادة طبيعة ثانية. خلي بالك يا سلام. وإذا كان المقتضي قائما قويا فلولا المانع القوي لما درست تلك الأعياد أي اضمحلت. خلي بالك شيخ الإسلام بيقول لك إن طبيعة الواحد إيه اللي بيميل لمسألة الأعياد لما يصنع فيها وكذا بيميل. وبعدين كمان ما يصنع فيها من جهة العادة ألفت اعتياد هذا في الوقت المخصوص هذا ألفت. والعادة طبيعة ثانية. دي قاعدة بقى. العادة طبيعة ثانية. يبقى أنت عندك طبيعة بتميل والعادة موافقة العادة واتباع العادة الدائمة قريبة من النفوس فمثلت طبيعة ثانية. واضح دي يا اخوان؟ فيقول ايه بقى؟ اذا النفس متعلقة بهذه الاعياد بطبيعتها وبما اعتادته. فصار الايه؟ المقتضي ده قوي جدا. قوي. واخد بالك؟ احنا لما تيجي مثلا يوم شم النسيم تلاقي الناس اللي طالعه واللي رايح يسرح مش عارف ايه واللي رايح الشط انت بتلاقي نفسك يعني النفس تميل الى هذا الى الانس والى اللعب والى غير ذلك. احنا عايزين كل يوم عيد نفس من كده تنتقل من عيد ايه الى عيد ايه الى عيد ايه. لهذا لولا المانع القوي لألفت النفس ايه ذلك. فلولا المنع القوي وهو نهي الشريعة لولا المنع هذا القوي لكانت هذه الأعياد قائمة. فوجود المانع القوي أدى إلى اندراس تلك الأعياد. وجود المانع القوي. ولهذا يا أخواني لم يعد الاحتفال بالأعياد الآن زي السابق. ليه؟ لأن الدعاة ركزوا مع الناس على هذا وكذا وكذا. وإلا كان زمان يعني إيه شم النسيم هذا؟ يعني مولد. شم النسيم ده أنت من قبلها بقد إيه؟ واستعداد وي وي والآخر. الآن عند طبقة من الناس. أما العادة الفرعية عيد مش عارف في الجلاء عيد مش عارف إيه الحاجات دي ما عادش حد بيحفظها. واخد بالك؟ لكن بقي يعني عيد شم النسيم واقفا على رجليه شوية لأن هذا العيد بتتداخل فيه أمور عديدة. حتى الاحتفال بمولد النبي لم يعد بذاك القوة التي كانت من قبل. احتفال بمولد النبي عندكم هذا صحيح عندكم في تونس احتفال بمولد النبي موجود ودفعون فيه ايه وفي ألعاب عندكم ألعاب. لا احنا عندنا أساتذة هذا دائما مصر هي أم الدنيا في هذا. لكن أم الدنيا طبعا هي أم القرى مكة. لكن عندنا أم الدنيا في هذا. نحن نصدر كل حاجة عندنا احنا الأساس. فالناس في هذا المولد كانوا يفعلون من المناظر والمشاهد والألعاب ما يفعلون. لم يعد هذا الآن موجودا بتلك الصورة التي كانت من قبل. كلما يقوى اخواني المانع اللي هو الديني عند الناس كلما يقوى هذا يقل الايه التعلق بهذه الاعياد وتندرس تلك الاعياد. وهذا يوجب العلم اليقين بان امام المتقين صلى الله عليه وسلم كان يمنع امته منعا قويا عن اعياد الكفار. ولك ان تتخيل مدى ما كان النبي يحرص عليه لانه القوم كانوا منغمسين، القوم كانوا مشركين من أيام، من أشهر، من سنين قليلة. فإنك إذا عينت الآن المسلمين الذين هم مسلمون أبا عن جد في ظهور متعددة، ومع ذلك أنت الآن بتعاني في شم النسيم هذا، كم تعاني في مولد النبي، كم تعاني، ومع ذلك طبقة تأبى إلا هذا. فلك أن تخيل بقى النفوس التي كانت في الشرك بالأمس، كيف خلعها النبي صلى الله عليه وسلم مما كانت عليه. فكان النبي يمنع أمته منعا قويا من عياد الكفار، ويسعى في دروسها وتمصيها بكل سبيل، وليس في إقرار أهل الكتاب على دينهم إبقاء لشيء من عيادهم في حق أمته. كما أنه ليس يعني مش معنى أن احنا هنترك أهل الكتاب إذا أدوا الجزية أن ده بنقر أشياء من عيادهم في الأمة، كما أنه ليس في ذلك إبقاء في حق أمته لما هم عليه من سائر أعمالهم، من سائر كفرهم ومعاصيهم، كما انه لا تبقى اشياء من معالم دينهم، كذلك لا تبقى اشياء من معالم عاداتهم. بل قد بلغ صلى الله عليه وسلم في امر امته بمخالفتهم في كثير من المباحات، حتى المباح النبي بلغ في تركهم، ترك مشابهته فيه اذا صار ايه صفة عليه. وصفات الطاعات، الطاعة النبي غيرها في الصفة كصيام عاشوراء لئلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك من أمورهم، حتى إذا نهيت عن موافقتهم في المباح يبقى من باب أولى في المحرم، ولتكون المخالفة في ذلك حاجزا ومانعا عن سائر أمورهم. فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم كان أبعد عن أعمال أهل الجحيم. يا سلام يا سلام يا سلام، مش بقى ايه اجتمع اليوم عندنا عيدان، عيد ميلاد المسيح ومجيئك الى مصر. الله يحفظك الله يحفظك، انا شاكر على لطفكم لطف. شوف يقول فانه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم كان أبعد عن أعمال أهل الجحيم. بالمفهوم كلما كثرت موافقتك ومجالستك لأصحاب الجحيم كان أقرب وأدعى لالتزام أعمال أصحاب الجحيم. لهذا لما قعدت في اللجان والمجالس طلعت تقول الديمقراطية بتاعتنا مفيش فيها إشكالية، وسيادة الشعب عندنا لا إشكال، فإن النبي قال أنا سيد ولد آدم، فأصبحت السيادة الشعب تساوي أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ولا تقول المنافق سيد، فيجوز إطلاق السيد على البشر على الشعب، لا علاقة لهذا بتشريع أو كذا. ليه؟ منين جد دي يا أخوان؟ واضح كلام شيخ الإسلام بينطق، شايفين بص كده هتلاقي هنا لجنة دستورية ومجلس الشعب كله طالع من هنا، هنا هو يطلع على طول إيه موافقة، على طول تطلع موافقة. هذا كلام شيخ الإسلام نفسه، شفته هذا الكلام من التميع والتوافق مع معالي أهل الكتاب من أعمالهم ما كان إلا بعد الاقتراب منهم. الاقتراب منهم كلما اقتربت ابتعدت، وكلما ابتعدت ابتعدت. فهذه التصريحات ما جاءت إلا بعد اقتراب، لما اقتربوا من أهل الكتاب حصلت هذه التصريحات وحصل بقى التغيير. واحد أن هؤلاء أصلا شوف الأول كانوا نصارى ويهود، الآن بعد ذلك صاروا مسيحيين، بعد ذلك صاروا آخر، بعد ذلك صاروا إخوة، أخوة، وهذا كله بسبب ماذا؟ الاغتراب، لأن كثرة الإمساس تميت الإحساس. يعني انت دلوقتي لما تطلع من المسجد هتلاقي مثلا واحد صارم بتحس تمام، لأن الحمد لله لم تدنس ب وإيدك عليه كده والصورة كاميرا وكده الحاجات ديت الحمد لله. يعني لو عملت الحاجات ديت إذا لقيته تمام، يمكن مش هنقول أنت تقول السلام عليكم، لا مش هتقول، بس أهلا وسهلا أخ جرجس عامل إيه، تعال نفطر سوا إلى آخره. هذه الكثرة تجعل هذا الأمر. ولهذا كلامك قبل الاختلاط غير كلامك بعد الاختلاط، فإن الأمور تختلف بسبب هذا. قال فكلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم كان أبعد عن أعمال أهل الجحيم. سبحان الله يا أخوان، والله القاعدة يا أخواني تنطق. كنت أبعد عن الحزبية وتكلم في الحزبية والحزبية، الآن صرت أتكلم في من يتكلم في الحزبية بسبب انغماسك اقترابك. فلم تعد تلك الألفاظ من ديمقراطية وحزبية ودستورية ووضعية، لم تعد تلك الألفاظ بنفس ما كنت تتلقاها من قبل الانغماس. فلما انغمست صرتك. وعليه إذا اقتربت من أهل السنة ومن كتب السنة أيضا علت نفرتك من الباطل، واخد بالك؟ ولهذا ليه بيقولوا ده مع أهل السنة؟ انتوا ايه يا عم، انتوا ده شداد يا عم، ده مش عارف ايه، ده ما عندهمش كذا، فين الرفق؟ ما هو ما سمعش انت سمعته، ما هو انت بتتكلم بعيد عن كتب السنة. انما لو جئت انت الى كتب السنة واستمعت الى كتب السنة ستكون اشد ممن يستمع كتب السنة، وعلى قدر 100 كتاب غير 50 كتاب غير 10 كتب غير كتاب غير اول مرة، واخد بالك؟ كل هذا. فكلما اقتربت من السنة ومن اهل السنة ومن كتب اهل السنة علت عندك الايه؟ النفرة ايضا من اهل الباطل، وعلى عندك الموقف من اهل الباطل. اذا على حسب البيئه التي يكون فيها الايه؟ الانسان. شوف ابن مسعود لما زوجته يعني فعلت شيئا من مثل هذه الاشياء التي تكون ذريعه الشرك، وقال ابن مسعود ما كان لآل ابن مسعود ان يفعلوا هذا. ايه ده؟ في بيت ابن مسعود الكلام ده؟ قالت زوجته والله احنا كنا زمان واحنا في الجاليه بنروح مش عارف ليه، الرجل اذا وقعت في عيوننا كذا، رجل يهودي يقوم يعمل كذا، تقوم تروح تقول ذاك من الشيطان. هذا من الشيطان ينخس لك العين. اذا ذهبت الى الرجل خلاص رفع الامر، فتعلق الاعتقاد هنا. انزعها فانها لا تزيدك الى وهنا. فعلت في المسألة بعدما كانوا ايه اصلا؟ اما كانوا عباد الاصنام بالامس الاوثان، اما كان الواحد يصنع الاله من العجوة ومن الحجر، اليوم يقطع الخيط. البيئة، لو عبدت الله بين الاصنام وزحزحتها كده واخد بالك والفت وبقى في موافقة بينك وبينهم، سوف يقل حذرك من هذه وتحذيرك. ولهذا مخالطة أهل الأهواء تميت السنة، تميت الحاسة. أما إذا خلطت على السنة واطلعت على كتب أهل السنة حصل بذلك الخير العظيم والتعلق. ولهذا أهل السنة يلامون من إيه؟ الملامة وقد تكون من بعض الناس مثلا كده والله مش حزب ومش معاهم والله، بس برضو يعني الاخوة مش وده في شدة شوية. ليه؟ لو انت سألت تقول له انت تحضر دور السنة يقول لك لا، بس انا والله على السنة. نقول له بقى الفرق دلوقتي انت على السنة في الاصل في الاعتقاد، يعني ان لا يجوز الخروج مش عارف هكذا، لكن الفرق الحاسة، الحاسة عندك لم تنم بقى بكلام السلف واللي طلع على كلام السلف وكتب السلف وشدة السلف فيها. يعني انت عايز تجيب واحد كل السلفين يعرفوا ان اعياد العاد دي اعياد جاهلية ومش هنشارك فيها، لكن انت عايز تجيب واحد ده اعتقاده ها زي واحد ده اعتقاده ودرس اقتضاء صراط المستقيم، فانت الان بتنع اعياد اعتقادا، لكن ان تكره بقى دي الاعياد ويتعمق ذلك في قلبه وتنفذ ولا تسمح بأدنى شيء وتقاطع من يشارك في هذا مش رايح مش هعمل، دي تكون بعد ايه بقى؟ دي الحاسة تنميها هذه. لهذا لا تلومني في حبها السنة يعني، واخد بالك؟ فان الانسان الذي يعيش مع السنة ويتأثر بهذا لابد تحس، الحس بينمو، الحس ايه؟ ينمو. ولهذا الصحابة اختلفوا في هذا على قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما تكثر يكثر هذا الامر. يعني سمية رضي الله عنها لما تتلقى ضربة هذا الكافر الفاجر الآثم ولا وتأبى انها ترى الكفر امامها او تؤمر بالكفر فتستجيب، فكلما كانت الحاسة أعلى كان الإنكار إيه أعلى. والحاسة دي تيجي منين؟ مخالطة وعلم، مخالطة وعلم، مخالطة وعلم. ولهذا الدياسة في الأعراض تأتي منين؟ من مخالطة هؤلاء. ما فيش حد لا ينكر على ابنته التبرج وهو أصلا قاعد مع المتبرجات للنهار، في بالك؟ ما فيش حد لا ينكر على الصوفية وهو عمال يبزبز فيهم طول الليل والنهار، ما فيش حد ينكر على الأشاعرة وهو عمال في مؤتمراتهم طوال الليل والنهار. بعد ما بوست البابا هتسأل عنه هتقول نصارى ولا يجوز، انتهت بقى. يعني احنا الاعتقاد شيء، احنا قد اختلف الاعتقاد يا جماعة، احنا ما نقولش بس يعني اصل اصل وهكذا. فهنا يقول الشيخ فلما فكلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم لا لبس لا أكل لا شرب لا عادة لا عيد لا طاعة لا شيء من هذا، والنبي حارس على ابعد ابعد، صيام عاشوراء ضيف التاسع كمان ابعد ابعد. طب أنا هصلي وقت طلوع الشمس مش قصدي، ابعد. حتى ولو كان الأكل موجود لكن ابعد صفة، ابعد. صلي في النعلين عشان اليهود ما بيصلوش في النعال، اخضب عشان اليهود ما بيخضبوش، يلا يلا. يبقى حرص النبي على ايه؟ على الابتعاد. اوعى تكون حزبي. ايه اللي انتوا طالعين فيه ده؟ خليتوا الناس كلها حزبيين، ايه حزبي حزبي حزبي؟ ما عادش عندنا ناس. قال هذا ما هو انت ما انتش ما انت بليد. ما هو انت لو فعلا تعرف ان الحزبية دي من خصال اهل الجاهلية ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، واخد بالك؟ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لا تسلموا في شيء. لو علت عندك هذا وعرفت هذا سوف تبتعد جدا. لا لا حزبي ولا مجالسة حزبي ولا وضع صوت الحزبي. فليس بعد حرصي على امته ونصحي لهم غاية بأبي هو وأمي، الله أكبر. فليس بعد حرصه على أمته ونصحه لهم غاية بأبي هو وأمي، وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا سلام، والله من فضل الله على أهل السنة يا أخوان. أهل السنة يتقلبون في التميز وغيرهم يتقلب في التميع، والفرق بينهما فرق بين الشبح والحقيقة. كأنما إنسان هناك كده كأنما صرار غير إنسان حقيقي، صورة قدامك السني صورة ملمس امسك كده، لكن تاني خيال سراب شبح. فهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، من فضل الله على هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص عليها. فيقول شيخ الإسلام: فليس بعد حرصه، الحرص الصادق ده كله في الكتاب ده كله كما أورد لك الأدلة فيها، فليس بعد حرصي على أمتي ونصحه لهم غاية بأبي هو وأمي، وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فدل على أن الإنسان إذا رزق التميز فذاك محض فضل الله عليه، محض فضل الله عليه. يا أخي فلا تلومني يا أخي في حب كتب السلف، فلا تلومني يا أخي في حب أئمة السلف، فلا تلومني يا أخي في النفرة مما يخالف هذا، لا تلومني. انت بتلومني أنا؟ لوم المخالف. انت ليه بتتكلموا فلان؟ روح لفلان قل له انت ليه تتكلم في الشريعة؟ تضيق علينا يعني. احنا انا عشان لا يغرك يعني حلمنا، سبحان الله. انت جاي لنا تروح للخالف، حتى لو خالف في السواك روح انصحه، لا تأتي الى من يغار على دين الله عز وجل، لا تأتي لمن يخشى ان تسلب الامة تميزها وان تبتعد الامة عن ميراثها وكيانها وهويتها. ده انتوا الان بتقيم الدنيا يقول لك هوية مصر، ده انت بتقيم الدنيا وتقعد على هوية مصر المبادئ الثانية. عجيب. شلون احنا لما بنقول هوية امة الاسلام في منهج السلف وكتبه؟ والله امر عجيب، والله امر عجيب. لا تلومهم يا اخي، دول بيحافظوا على هوية مصر الإسلامية في المادة الثانية، لا تلومهم. المبادئ يا أخي، المبادئ، القواعد الكلية، فكيف تلوم في عصب، في أصل، في تميز، في كتب، في أئمة، في ميراث؟ طيب نقف عند الوجه الرابع من السنة. هذا سيد يسأل يقول: سائق معه رخصة درجة ثانية وذهب إلى المرور ليحصل على درجة أولى، والمتعارف عليه أن الموظف لا يعطي أحد من الرخصة إلا بعد أخذ الرشوة، ولو نجح في اختبار الرخصة فليدفع الرشوة أم لا؟ يختبر إن رأى تعسفا هو يحسن القيادة، ولكن الموظف أبى إلى أن يأخذ الرشوة فيحاول أن يدفع عن نفسه ذلك قدر الإمكان، فإن لم يكن هذا إلا بالدفع دفع، والإثم على الآخذ لا على الدافع. يقول: من السالكين من تختلف عليه الأحوال حتى لا يدري ما يقبل وما يرد وما يفعل وما يترك. يوصل من السالكين يعني ايه؟ يعني ايه من السالكين؟ العباد، ولا من السالكين يعني في طلب العلم؟ على كل ايا كان، فاختلاف الاحوال يكون عند قلة البصائر، وقلة البصائر تكون عند قلة العلم، وقلة العلم تكون عن البعد عند البعد عن مجالس اهل العلم. نعم. طيب نكتفي بالقدر.